أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قال: وأصبحت القصة في العصور الأخيرة أدبا وفنا قائما برأسي، يستعين بها دعاة الأفكار الحديثة لتلقين العامة وإقناعه. وإن كانت منصور على الخيال، كان الكلام في هذا البحث المهم وهو نظم وترتيب الأقوال الخطابية، وأن الخطبة إنما تساق من خلال هذه الخطوات الثلاثة: التصدير، أي تقديم مقدمة تمهد الأجواء لتمهد السامع وتهيئ السامع للدخول في الموضوع، ثم يطرح الموضوع و يدعم هذا الموضوع بقصة. القصة لها دور في ترسيخ هذا الموضوع وتوضيحه، هذا ما يسمى بالاختصاص، وثم بعد ذلك بالخاتمة، خلاصة هذا الموضوع الذي طرح. هنا وقف على القصة، قال: بعد أن كانت القصة يؤتى بها ضمن، لم تكن فنا مستقلا، كان سابقا التعامل مع القصة على أساس أنها ماذا؟ يؤتى بها في خطبة، يؤتى بها في كتابة، في رسالة، ثم بعد ذلك صار للقصة حالة مستقلة، وصارت أدبا وفنا مستقلا بنفسه، مستقلا برأسه، قائما برأسه كما يقول، وهذا معروف في هذه الآونة. لذلك يقول: وإن كانت من صنع الخيال. نعم، القصة بعض، طبعا هناك أسلوب من أساليب القصص الذي يعتمد على المباشرة مثل السرد، هذا لون قديما كان سائدا، أنا هذا الأسلوب المباشر، السرد يبدأ من البداية أن فلان ولد في القرية الفلانية، ثم عانى ما عانى، ثم ذهب إلى المدرسة وكان مجدا وكان مجتهدا وواجه بعض المشاكل، ثم بعد ذلك وصل إلى غايته وحقق آماله، هذا لا يوجد من دون أي خيال مثلا. أما الآن مختلف الوضع، تجد أن بعض القصص يحتاج القارئ إلى عناء حتى يصل إلى مضمونها. لذلك يقول: والسر أن في طبيعة الإنسان شهوة الاستماع إلى القصة فيلتذ بها. نعم، الإنسان يستأنس بالسر والقص، وذلك لإشباع غريزة حب الاطلاع، لأن هذه القصة ماذا؟ القص يعني التتابع، تجد أنها ذكر حادثة، وأنها يوسف عليه السلام ألقاه إخوته في الجب، وهذا حدث يثير الفضول، ماذا حدث له بعد ذلك؟ أخرج، وثم ماذا؟ هل رجع إلى أبيه أم لم يرجع؟ غريزة حب المعرفة والاطلاع هي التي تدفع الإنسان لكي يستمر في الاستماع، وذلك لإشباع غريزة حب الاطلاع أو لغير ذلك من غرائزه، وقد يعتبرها شاهدا، يعتبر القصة شاهدا ودليلا باعتبارها تجربة ناجحة، أنه عندما يسرد قصة فلان الذي بدأ من الصفر ويريد أن يحث الناس المتكاسلين أنه كيف يمكننا أن ننهض مثلا، هؤلاء الذين يعيشون في أرض غير تحتاج إلى عناء شديد لإصلاحها مثلا، ونحن من أين لنا أن نستصلح هذه الأرض؟ يأتيهم بقصة أن هناك أناسا كانت أرضهم كأرضكم بل كانت أسوأ حالا من أرضكم، وقد بذلوا الوقت والجهد وضحوا وثابروا وتابعوا إلى أن استصلحوا أرضهم، وكما ترونها الآن تعطيهم الغلال الوفيرة. جاءهم ماذا؟ بقصة لإقناعهم. ذاك يقول: ودليلا عليكم السلام باعتبارها تجربة ناجحة. ثم الخطيب أو الكاتب بعد الاختصاص ينبغي أن يشرع في بياني ما يريد إقناع الجمهور به، كما قرأنا بالأمس قصتين، أنه سرد القصة ثم قال لهم وأنتم لا تكونوا ماذا؟ كذلك، كما كان من حال الحصان الذي استدعى الإنسان لكي يعينه على إخراج الأيل، وقبل بشروطه أن يمتطي ظهره وأن يلجمه وأن ماذا؟ هو نعم أن يحمل القضيب، أن يستعمل معه العنف والقوة. الثالث الخاتمة، وهي أن يأتي بملخص ما سبق الكلام فيه وبما يؤذن ويعلم بوداع المخاطبين، يعني لا يمكن الخطيب وهو قد انتهى من طرح موضوعه للتو مباشرة والحمد لله رب العالمين، يعني ينهي نحن عندنا ماذا الحمد لله رب العالمين، يعني ماذا انتهى، بل لا بد أن يلملم وأن يعد السامع أنه بما يشعره بأنه على وشك أن ينتهي. لا كما نجد بعض الخطباء يقول كل نصف ساعة يقول ولا أريد أن أطيل عليكم ثم يمضي بخطبته. السامع عندما يسمع أنه لا أريد أن أطيل عليكم يتوقع أن أقصى خمس دقائق ست دقائق، وإذ به ماذا يستمر لنصف ساعة أخرى. هذا واقعا ممل كما نعاني منه، فلذلك نعرض عن حضور كثير من المؤتمرات والجلسات التي تعقد في بعض الأماكن. ذاك يقول ثم الخطيب أو الكاتب بعض الاختصاص ينبغي أن يشرع في بيان ما يريد إقناع الجمهور به. الخاتمة الثالث الخاتمة، وهي أن يأتي ملخص ما سبق الكلام فيه وبما يؤذن يعلم يشعر بوداع المخاطبين من دعاء وتحية ونحوهما حسب ما هو مألوف، وفي نهاية حديث مثلا أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ولما يرضى، إذا كان يتحدث عن مثلا بر الوالدين وأن يجعلنا ممن يبر بوالديه وأن يكون مثالا لقوله تعالى وأن لا يجعلنا ممن يقول لوالديه أفا كما في قوله تعالى والحمد لله رب العالمين. يكون هذه الأسطر الثلاثة، هذه الكلمات المعدودات هيئت السامع إلى أن الخطبة سوف تنتهي. ولا شك أن الخاتمة كالتصدير فيها تزيين للقول وتحسين له أيضا، لا سيما في الرسائل والمكاتبات. الأخذ بالوجوه، رابعا الأخذ بالوجوه يعني الاعتماد على وجوه. هناك أمور أخرى لها مدخلية في إقبال، في جعل الجمهور يقبل على الخطيب، وإذا أقبل الجمهور على الخطيب أيضا هذه ماذا فرصة مناسبة جدا لكي يقنعه، لكي يقنع الخطيب المخاطب أو المستمع. هناك عدة أمور لا بد للخطيب أن يقوم بها وأن يتظاهر بها، وإن كانت ليست من طبيعتي أن يتكلم بألفاظ معين، بطريقة معينة، بأسلوب معين، بنبرة معينة. هذه في العادة وفي طبيعة الحال لا يبدر منه شيء من هذا، ولكن بما أن هذه الأمور التي ذكرناها لها مدخلية في شد انتباه الجمهور والمستمع فلا بد أن يتظاهر بها، مع أن هذه أمور ليست من طبيعته وليست من سجيته. ذاك يقول المقصود بالأخذ بالوجوه تظاهر الخطيب بأمور معبرة عن حاله ومؤثرة في المستمع على وجه تكون خارجة عن ذات الخطيب، ليست من ذات الخطيب وليست من طبيعته أن يبكي بكاء ماذا عاليا، لكن باعتبار هذا الأسلوب يؤثر في المستمعين فلا بد له من أن يفعل هذا. وليس كل أحد يتقن هذا، أحيانا بعض من لا حيلة له ولا صنعة له يأتي ليبكي فيضحك الناس عليه أو يجعل الناس ماذا يعني يمقتونه لأنه لم يتقن هذا الدور. ذلك على وجه تكون خارجة عن ذات الخطيب وأحواله وخارجة عن نفس ألفاظه وأحوالها، وتكون بصناعة وحيلة. ولذلك يسمى هذا الأمر نفاقا ورياء. طبعا ثم يقول يوضح المصنف أنه ليس أنه نفاق ورياء بالمعنى المصطلح، أنه لا شيء فيه، لا يمت إلى الواقع بصلة. نعم يمت، ولكن لا بهذا الحجم. نحن عندما نحضر المجالس تجب هذا الخطيب عندما يشهق هذه الشهقة، تعرفون، وتظن أنه من شدة الانزعاج والحزن سوف تفيض روحه، مع أن هذه صنعة الخطباء المنبر. عندما هذه الشهقة عندما يشهق بعد ثانية ماذا، كأن أمرا لم يكن. وليس المقصود به أنه يجب أن لا تكون له حقيقة كما قد تعطيه كلمة النفاق والرياء. وهذا الأمر مع فرضه من الأمور الخارجة عن ذات الخطيب ولفظه، فهو له تعلق بأحدهما بالذات أو باللفظ، فهو لذلك على نوعين: أولا ما يتعلق بلفظه، بلفظ الخطيب، والمقصود به ما يخص هيئة أداء اللفظ، الأداء. لذلك في أهل الشعر يقولون أنه إلقاء القصيدة لعله له دور كبير في نجاحها. إلقاء القصيدة أحيانا قد تجد شاعر مجيد وشاعر لا يشق له غبار كما يقال، ولكن لا يوجد عنده أسلوب في الإلقاء. فمثلا رداءة إلقائه يكون سببا في قتل القصيدة. وتجد أحيانا إنسان قصيدته متواضعة جدا، لكن إلقاؤه جيد، فتجد أن هذا الإلقاء يجبر النقص الموجود في القصيدة. كذلك الحال أنه وللإلقاء وللنبرة دور أيضا، الألفاظ وجرس اللفظ وموسيقى اللفظ أيضا ماذا، لها دور في إفهام هذا اللفظ الآخرين كما سوف نمثل. قال ما يتعلق بلفظه، والمقصود به ما يخص هيئة أداء اللفظ، هيئة الأداء وكيفية النطق به. فإن الخطيب الناجح من يستطيع أن يؤدي ألفاظه بأصوات ونبرات مناسبة للانفعال النفسي عنده. أنه إذا كان كما سوف يأتي في الشعر مثلا، لا بأس أن نستعين بما كتبناه، مثلا هذه الأبيات، هذا الشاعر الحاج هاشم الكعبي رحمه الله يصور بنات الحسين عليه السلام بعد لما جئنا إلى مصرعه، إلى مصرع الحسين. هذا الشاعر إذا أراد أن يلقي هذه الأبيات الثلاثة مثلا، فلا بد أن يكون إلقاؤه وصوته يتناسب مع هذا المعنى. فواحدة مثلا، فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهها. هذا ليس أداء مناسبا. مثلا أنت ترى أن فتيات صغيرات جئنا إلى مصرع الأخي والأب والعم مثلا، وكل واحدة ماذا، كيف تعبر عن مشاعرها تجاه هذا الصريع سلام الله تعالى عليه. فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء تظلل. هذه طفلة تأتي ماذا، تضمه، تحنو عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء تظلله، تظلله ماذا، بالرداء لكي تقيه حر الشمس، وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. هذه المشاهد المفروض ماذا، أن تلقى بأسلوب مناسب، أن تلقى ماذا، بأسلوب ماذا مناسب، فيه غصة ولوعة وتأثر. لذلك أو مثلا عندما تريد أن تمدح يا قارع الباب الذي عن هزه، هذا مدح، لا يمكن أن تأتيه بنبرة حزينة، يا قارع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع، اختلفت النبرة، لأن النبرة والموسيقى تتناسب مع المعنى. من يستطيع أن يؤدي؟ فإن الخطيب الناجح من يستطيع أن يؤدي ألفاظه بأصوات ونبرات مناسبة للانفعال النفسي عنده أو الذي يريد أن يتظاهر به، ومناسبة لما يريد أن يحدثه في نفوس المخاطبين من انفعالات. لا شك أن النبرة موسيقى، والموسيقى تفعل ماذا فعلها؟ إما سعادة وفرحا أو حزنا وانقباضا. تجد أن بعض الموسيقى تبكيك حزنا، وبعض الموسيقى ماذا؟ تنعشك. وأن يلقيها بنغمات مناسبة لمقصوده والمعنى الذي يريد إفهامه للمخاطبين. مثلا عندما نقرأ أبيات ومن ضمنها بيتا متداول وينسب لأمير المؤمنين عليه السلام، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، هذا الإلقاء بهذه الطريقة يقتل البيت. بينما المفروض ماذا؟ أتزعم أنك جرم صغير، استفهام إنكاري، زعمك هذا ماذا؟ زعمك أنك جرم صغير هذا زعم باطل. ما الدليل على كيف صدرنا أن هنا يريد ماذا معنى إنشائيا على صيغة الاستفهام؟ استفهام، استفهام ماذا؟ لكن الاستفهام لا يريد به الاستفسار طلب الفهم، وإنما يراد به ماذا؟ الإبطال، أنك لست جرما صغيرا. ما الدليل على ذلك؟ فيك انطوى العالم، يعني من ينطوي فيه العالم الأكبر لا يكون جرما صغيرا، هذا الدليل. فلذلك أتزعم أنك جرم صغير هذا إبطال، وفيك انطوى العالم الأكبر. أو مثلا لنفرض بعض الأبيات مثلا على لسان أم القاسم، ماذا تقول؟ بني تقضي على شاطئ الفرات ضمن والماء أشربه صفوا بلا كدر، تقول له هكذا بالنبرة، بني تقضي على شاطئ الفرات ضمن، يعني كيف تقضي على هذا باطل، والماء أشربه صفوا بلا كدر، يعني أنت تقضي على شاطئ الفرات ظمآنا عطشانا والماء أشربه صفوا بلا كدر، يعني هذا باطل. بني تقضي على شاطئ الفرات ظمن والماء أشربه صفوا بلا كدر، لا يمكن ذلك أن أشرب الماء صفوا بلا كدر وأنت قد مت ماذا؟ على شاطئ الفرات ظمن. إذن النبرة لها مدخلية. ذاك يقول: فيرفع صوته عند موضع الشدة والغضب مثلا، ويخفضه عند موضع اللين، وطفلك أعزز على أمه وقد عاد من دمه يرضع، تأتي بها ماذا؟ وطفلك أعزز على أمه، يعني صعب جدا على أمه وقد عاد من دمه يرضع، صعب جدا. فيرفع صوته عند موضع الشدة والغضب مثلا، ويخفضه عند موضع اللين، ويسرع به مرة ويتأنى أخرى، وبنغمة محزنة مرة ومفرحة ماذا؟ أخرى، وهكذا حسب الانفعالات النفسية وحسب ماذا؟ المقاصد. مثلا الحماس، إثارة الحماس، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، لا مجال للنبرة الحزن وإنما للانفعال والحماس. وقد قلنا سابقا في الاستدراجات إن هذه أمور ليس لها قواعد مضبوطة ثابتة، قواعد عامة، بل هي تنشأ من موهبة يمنحها الله تعالى من يشاء من عباده، تسقل بالمران والتجربة. وعلى كل حال ينبغي أن يكون الإلقاء معبرا عما يجيش في نفس الخطيب من مشاعر وحالات نفسية أو يتكفلها، ومعبرا عما يريد أن يحدثه في نفوس المخاطبين، كما ينبغي أن يكون معبرا أيضا عليكم السلام عليكم السلام عن مقاصده وأغراضه الكلامية، فإن جملة واحدة قد تلقى بلهجة استفهام: والماء أشربه صفوا بلا كدر، أتزعم أنك جرم صغير؟ أن يكون كما إذن، وقد تلقى بلهجة استفهام، وقد تلقى نفسها بلهجة خبر من دون أي إحداث أي تغيير في نفس الألفاظ. أتزعم أنك جرم صغير؟ إخباره. أتزعم أنك جرم صغير؟ لا يوجد أي تبديل وتغيير على مستوى ماذا؟ الألفاظ. ولكن هناك فرق بين الجملتين على مستوى ماذا؟ النبرة. والنبرة ماذا؟ أضافت معنى. لذلك أنتم كما رأينا ترون أيضا في المسلسلات والأفلام، وذكرنا هذا سابقا، أن ما يسمى بالموسيقى التصويرية، لعل هذا الموسيقي لا شك أنه يقرأ المسلسل ويرى أن مثلا أم التقت بولدها الذي فقدته قبل 20 سنة، المخرج يهيئ الأذهان أنه يضعك في هذا الجو، أنه كيف تتخيل أما فقدت ولدها منذ 20 سنة وهي ما من فكت تذكره وتعيش على ذكراه وعلى أمل ماذا؟ أن تلتقي به، وبطريقة أو بأخرى وصلت إلى اللقاء. حتى هذا ولو من دون موسيقى فقط صورة مؤثرة، فيأتي المخرج لكي يرافق هذه الصورة ماذا؟ موسيقى خاصة. ولعل الموسيقى تفعل بالسامع وتؤثر فيه أكثر ماذا؟ من الصورة نفسها. أو كما ذكرنا سابقا أن مشهد مثلا أن لص يتسلل، يأتي ماذا؟ موسيقى، يؤتى بموسيقى ماذا؟ فيها حذر وخطر، وهي تخيفك أكثر ماذا؟ من صورة اللص يتسلل من النافذة أو من مكان آخر. وقد تلقى نفسها بلهجة خبر من دون إحداث أي تغيير في نفس الألفاظ. والفرق، إذا هناك فرق يحصل بالنغمة واللهجة، وهذه القدرة، وهذا متداول. يمر شخص بالقرب منك صباحا، جارك، صديقك، يقول صباح الخير، وشخص آخر صباح الخير، نفس الكلمة، ولكن النبرة تلك فيها تضيف معنى زاد، أن هذا يقول لك صباح الخير عن حب وعن إقبال عليك، وذاك ماذا؟ عنده مشكل. وأنت عندما تشكل تقول فلان واقعا لا أدري، لعله لا يحبني، لعله كذا، لكن من لماذا؟ فإذا ما سألته قلت له صباح الخير، وماذا تعني صباح الخير أكثر من هذا؟ نعم، هناك ماذا؟ النبرة التي ألقيت بها هذه الكلمة هي التي ماذا؟ أشارت إلى المعنى الآخر، معنى عدم الارتياح. وهذه القدرة على تأدية الكلام المعبر، الكلام المعبر بلهجاته ونغماته ونبراته، شرط أساس لنجاح الخطيب، إذ بذلك يستطيع أن يمتزج بأرواح المستمعين ويبادلهم العواطف ويجذبهم إليه. وإلقاء الكلام الجامد لا يثير انفعالاتهم ولا تتفتح له قلوبهم ولا عقولهم، بل يكون على العكس مملا مزعجا وباعثا على ماذا؟ الملل والضجر والسأم والإعراض. ثانيا، ما يتعلق ماذا؟ بنفس الخطيب، ذكر باللفظ، باللفظ ليس بطبيعة وذات اللفظ، وإنما بالنبرة التي يلقى بها اللفظ، وهو ما يخص معرفته عند المستمعين وهيئته ومنظره الخارجي، ليكون قوله ماذا؟ مقبولا. وقد تقدم ذكر بعضه في الاستدراجات، وهو على وجهين: قولي وفعلي. أما القولي فمثل الثناء عليه، والآن مع الكلمة الطيبة للعلامة لآية الله لي عشر لي من العناوين والألقاب، هذه ماذا؟ تهيئ صاحب الكتاب الفلاني الأستاذ لا أدري أين، هذا له مدخلية، وهذا مثله كمثل ما في الرؤوس الثمانية. الرؤوس الثمانية كان يبتدأ بها الكتب، من جملة هذه الرؤوس المصنف، ما اسمه، ما تلامذته، أساتذته، هذا له دور ماذا في اطمئنان الإنسان الذي القارئ. والآن نعم هذا درس عند فلان وفلان معروف، تلامذته معروفون، إذا هذا يستحق، يمكنني أن أشتري كتابه. هذه المعرفة، معرفة الكاتب، ما الذي أثرته؟ أنها أورثت الاطمئنان، أن هذا شخص ممن يمكن أن يقرأ له وأن تقتنى كتبه. ليكون إذن، أما القول فمثل الثناء عليه أو على رأيه وإظهار نقصان خصمه أو ما يذهب إليه وتقرير ما يقتضي اعتقاد الخير به والثقة بقوله درس عند كذا وأقوال العلماء فيه مثلا، أقوال العلماء فيه. وأما الفعل فمثل الصعود على مرتفع، على مرتفع مكان ماذا عالي كالمنبر، كما فعل مع النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير، صنع له منبر من أقتاب الإبل. وأما الفعل فمثل الصعود على مرتفع كالمنبر، فإن مشاهدة الخطيب لها أكبر الأثر في الإصغاء إليه. نعم، كما مثلنا سابقا أن إنسان جاء متأخرا مثلا فلم يجد مكانا في الداخل، فجلس ماذا خارج المسجد لا يسمع إلا صوت الخطيب، يتأثر لكن ليس كتأثر من يشاهد الخطيب. من يشاهد ماذا؟ الخطيب. لكن لها أكبر الأثر في الإصغاء إليه وملاحقة تسلسل كلامه والانطباع بأفكاره وانفعالاته النفسية، ومثل الظهور بمظهر جذاب، تظهر ماذا؟ بمظهر لائق ولباس مقبول لمثله، فإن لذلك أيضا أثره البالغ في نفوس المخاطبين. ومثل أيضا ماذا؟ الإشارات باليد والعين والرأس وحركات البدن وتقاطيع الوجه وملامحه. وهذا يختلف بحسب الأعراف والأزمنة، سابقا كان يعاب على الخطيب أن يحرك يده أو يعبث بلحيته، أما الآن صار هذا أمر ممل، أن خطيبا يقف من أول الخطبة لآخرها وهو كالصنم، وأنت اذهب واشتري الشريط هذا السي دي تستمع إليه. إذن هذه الحركات ولكن ليست مفرطة، كما نجد البعض قيل له أن حركاتك مؤثرة، جيد مؤثرة، ولكن لا كل الخطبة تمارس رياضة. أحد الدكاترة يظهر على بعض فضائيات، أستاذ في الأدب وإلى آخره، وهو دائما، فسأله المذيع قال له، يقول بعض أصدقائي أنه إذا أردت أن تسكت الدكتور فلان فمنعه من حركة يديه، عنده عادة أنه لا يمكن أن يتكلم من دون ماذا؟ أن يحرك يديه. لكن البعض ماذا؟ حركة يديه منسجمة مع ماذا؟ مع كلامي. والبعض ماذا؟ حركة يديه في واد وكلامه ماذا؟ في واد آخر. يقول جاءوهم من الخلف وهو يؤشر إلى الأمام، يتحدث، يسرد قصة، جاءوه من الخلف مفروض ماذا؟ أن يؤشر، وهو ماذا؟ يؤشر بيده إلى الأمام من اليمين وهو يؤشر إلى اليسار. لذلك يقول ومثل الإشارات باليد والعين والرأس وحركات البدن وتقاطيع الوجه وملامحه، فإن كل هذه تعبر عن الانفعالات والمقاصد إذا أحسن الخطيب أن يضعها في مواضعها. وهكذا كل فعل له تأثير على مشاعر السامعين على نحو ما أشرنا إليه في الاستدراجات، والعوام أطوع إلى الاستدراجات، والعوام أطوع إلى الاستدراجات هذه المظاهر. كثيرا وقع نجد إنسانا عاديا يذهب ليحضر خطبة ويقول ما شاء الله ما شاء الله كالبحر، يخرج مذهولا مبهورا. تقول له لا بأس، ماذا فهمت من الخطبة؟ لا يعطيك شيئا. إذا انبهره ماذا؟ أن هذا الخطيب لم يتوقف، ولغة عربية مثلا مستقيمة أدبية إلى آخره، وخطابة ونبرة، كل هذا ماذا؟ يفعل في العامي ما يفعله، له أثر كبير، وهذا ترونه على كل حال في كثير من الأوساط. والعوام أطوع إلى الاستدراجات من نفس الكلام المعقول المنطقي. ولهذا السبب تجد أن المتزهد المتقشف يسيطر على نفوسهم وإن كان فاسد العقيدة. إنسان يبدو هكذا أنه بلباسه متواضع إلى آخره ومعرض، ولكنه أمي كما تجدون الآن. الآن في عالم المسلمين علماء كبار في كافة الاتجاهات والمذاهب، علماء لهم مؤلفاتهم هنا وهناك، يعني ليس الأمر منحصرا على طائفة دون أخرى، لهم أقلامهم لهم كتبهم. ولكن يأتيك شخص لا يوجد معه، بالكاد لا يجيد القراءة والكتابة، يثور ويذهب إلى الجبال ويرفع الشعارات والعناوين أنه يريد أن يقاوم الاستكبار، فتجد أن كلامه مقبولا أكثر ماذا؟ من هؤلاء الأكاديميين العلماء أصحاب التأليف أصحاب ماذا؟ التصانيف. لأن العامي يؤثر عليه ماذا؟ هذه المظاهر. يريد أن يقاتل أمريكا يترك إسرائيل تسرح وتمرح ويذهب إلى مثلا إلى الشيشان. عربي يترك جامعته وإلى آخره، وفلسطين على بعد أمتار منه، يريد أن يجاهد ماذا؟ في الشيشان. على كل حال، ولهذا السبب تجد أن المتزهد المتقشف يسيطر على نفوسهم وإن كان فاسد العقيدة أو غير مرضي القول أو سيء التصرفات. إذا كنا لطيفة نقلناها من أساس الاقتباس، أن سلطان الحكماء والمتكلمين الخاجة نصير الدين طوسي رضوان الله تعالى عليه عطف الحمقى على العوام في كتابه أساس الاقتباس بالفارسية. ذاك يقول والاستدراج تارة يكون بالتقريب والبسط، وأخرى بالتبعيد والقبض، وثالثة بالاستئناس، ورابعة بالإيحاش، والعوام والحمقى أكثر طاعة للاستدراج، طاعة وانقيادا وتأثرا. وهذا على كل حال. ثم إنه ينبغي أن يجعل من باب الأخذ بالوجوه الذي يستعين به الخطيب على التأثير هو الشعر. نعم، الخطبة التي تخلو من الشعر وقع فيها خلل، لأن هناك إن أردت مدحا موجود شعر حكمة أيضا. ماذا؟ الخطبة الخالية من الشعر هي كالطعام الخالي من الملح. إذن ثم إنه ينبغي أن يجعل من باب الأخذ بالوجوه الذي يستعين به الخطيب على التأثير هو الشعر، فإنه كما سيأتي آكد في التأثير على العواطف وأمكن في القلوب، أكثر يتمكن له قدرة على الاستيلاء على القلوب والتحكم بها. فلا ينبغي أن تفوت الخطيب الاستعانة بالشعر فيمزج به بالشعر كلامه ويلطف به ماذا؟ خطابه، لا سيما الأمثال والحكم منه من الشعر. عندما يتحدث عن الوقار مثلا، هذا شاعر جاهلي، وزهير ابن أبي سلمى كان في الجاهلية أيضا شاعر حكيم له ومن لم يصانع بأمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم. لسان الفتى نصف وفؤاده نصف، ولم يبق إلا صورة اللحم والدم. أو يقول مثلا: وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن سفاه الشيخ لا حلم له بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. يقول الشيخ الكبير السن طبعا إذا كان سفيها هذا ميؤوس من حاله، عمره 70 سنة كما يقول بعض أساتذتنا، طفل عمره 70 سنة يوم. الطفولة والرجولة ليست ماذا بالعمر. إذن هذا الإنسان شيخ كبير السن ومع هذا سفيه، لا يرجى له ماذا؟ لا يرجى له الحلم بعد ذلك. وإن الفتى بعد السفاهة يحلم، الفتى الطائش يقول أهله والمقربون منه: نعم الآن شاب، إن شاء الله غدا يكبر ويصبح إنسانا عاقلا، إنسانا ماذا؟ صاحب رشد. أما الذي عمره 80 سنة وتجده يتصرف كما الصبيان، لا حلم لا, لا, لا أمل يرجى منه. إذن هذه ماذا حكمة؟ أو مثلا: لا يلام الذئب في عدوانه، لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن الراعي عدو الغنم. إذا كان الراعي عدو ماذا؟ الغنم، فهل يلام الذئب إذا اعتدى على الغنم؟ لا. إذن هذه الأشعار، أشعار الحكمة وإلى آخره، لها مدخلية في التأثير. قال الفصل الرابع: صناعة الشعر. تمهيد. طبعا نحاول قدر الإمكان أن نختصر في هذه الصناعة مع أنها تستحق الوقوف عندها، ولا يريد أن يتناول عدة أمور في هذه الصناعة. مثلا التمهيد وتعريف الشعر والسبب في تأثيره على النفوس، هذا أمر لا ينكر أن الشعر له تأثير على النفوس. ما هو سبب ذلك؟ مثلا القضايا المخيلات وتأثيرها، من أين تتولد ملكة الشعر؟ الشعر ملكة وموهبة. صلة الشعر بالعقل، هذه مواضيع سوف يتناولها، لا بأس أن نقرأ. يقول: إن الشعر صناعة لفظية. الصناعة كما تقدم عندنا عملية وعلمية، وهذه ماذا؟ صناعة لفظية. تستعملها جميع الأمم على اختلافها، كل شعره بحسبه. والغرض الأصلي منه عند الكل التأثير على النفوس لإثارة عواطفها، عواطف النفوس، من سرور وابتهاج أو حزن وتألم، أو إقدام وشجاعة، أو غضب وحقد، أو خوف وجبر، أو تهويل أمر وتعظيمه، أو تحقير شيء وتوهينه، أو نحو ذلك من انفعالات النفس. إذن المراد من الشعر ليس التصديق كما قرأنا سابقا كلاما للحكيم السبزواري، أن القياس منه ما يريد ما يفيد تصديقا ومنه ما يفيد شيئا آخر غير التصديق. إن القياس، السبزوالي رحمه الله، إن القياس إن يفت شيئا خلا تصديق، يعني القياس إما أن يفيد التصديق أو أنه يفيد شيئا خلا التصديق، يعني ما عدا التصديق. ما هو الشيء الذي هو ما عدا التصديق؟ أي عجبنا وخيلا، وخيلا وليس وخبلا. فذاك شعري، فذاك القياس يكون قياسا ماذا؟ شعريا، وهو القياس الذي يفيد ما خلا التصديق، ما عدا التصديق، وإنما يفيد التعجب. عجبنا وخيلا، ملتفتين إن شاء الله. لذلك يقول: والركن المقوم للكلام الشعري المؤثر في انفعالات النفوس ومشاعرها أن يكون فيه تخيل وتصوير، وإلا جاء زيد هذا شعر ليس شعرا. لماذا؟ حتى وإن كان موزونا البيت السبزواري موجود على بحر من البحور، لكنه ليس شعرا لأنه ليس فيه تصوير وتخيل، كما سوف نشير أن الشاعر، أن الناظم أعم مطلقا من الشاعر، كل شاعر ناظم وليس كل ناظم شاعر. هذا ناظم يعني ماذا؟ نظم كلاما موزونا لكنه ليس فيه تصويرا وتخيلا. فلذلك كل المنظومات فهي نظم وليست ماذا؟ شعرا. نظم وليس شعرا. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيه تصوير وتخيل، بل لا بد أن لا يوجد في المنظومات العلمية أن لا يوجد ماذا؟ تصوير وتخيل. قرأت في محله أن المواضيع العلمية والأسلوب العلمي لا المفروض ماذا؟ أن لا ندخل فيه التخيل والتصوير والمجاز والاشتراك. المواضيع العلمية تفرض ماذا؟ استعمال الألفاظ الحقيقية، وأن نبتعد عن التخيل والتصوير. ملتفتين إن شاء الله. وهذه المنظومات عندنا منظومة في الفقه، منظومة في التجويد، منظومة في ماذا؟ في النحو، ألفية ابن مالك مثلا، وعندنا منظومة في الفلسفة كمنظومة السبزواري رحمه الله. هذه منظومات علمية المفروض أن لا يكون فيها تصوير وتخيل، فهي نظم وليست بشعر. والركن المقوم للكلام الشعري المؤثر في انفعالات النفوس ومشاعرها أن يكون فيه تخيل وتصوير، إذ للتخيل والتصوير الأثر الأول في ذلك في التأثير على كما سيأتي بيانه. فلذلك قيل إن قدماء المناطق من اليونانيين جعلوا المادة المقومة للشعر القضايا المخيلات فقط، ولم يعتبروا فيه وزنا ولا قافية، مع أنه ماذا سوف يأتي ينقل كلاما عن الشيخ الرئيس، وذكرنا شيئا منه أنه لا لهم وزن يعتبرون الوزن، ولكن يمكن الجمع بين القولين أن التصوير والتخيل أهم عندهم من الوزن. الوزن له مدخلية، الوزن يقوم الشعر، ولكن المقومات ليست على شكلة واحدة. فإن التصوير له مدخلية في تقويم الشعر أكثر ماذا؟ من الوزن عندهم. أما العرب وتبعتهم أمم أخرى ارتبطت بهم كالفرس والترك، لا أدري من ارتبط بمن. أما العرب وتبعتهم أمم أخرى ارتبطت بهم كالفرس والترك، يعني ارتبطت ليس بمعنى التبعية، واضح أنه ليس كذلك. من القديم إلى يومنا هذا، قبل الإسلام كان العرب ماذا؟ قسم منهم تحت حكومة الدولة الساسانية الفارسية، والقسم الآخر ماذا؟ تحت الدولة الرومانية البيزنطية. ثم تدرجت الأمور إلى أن حكم عالمنا العربي بأربعمائة سنة من الدولة العثمانية، منهم من يعتبروها احتلالا ومنهم من يعتبروها ماذا؟ حكما. إذن هنا الارتباط يعني العلاقة. أما العرب وتبعتهم أمم أخرى ارتبطت بهم كالفرس والترك، فقد اعتبروا في الشعر الوزن المخصوص المعروف عند العروضيين، واعتبروا أيضا القافية على ما هي معروفة في علم القافية، وإن اختلفت هذه الأمم في خصوصياتها. نعم، الفرس والعرب والترك كل من هذه الأمم لها أوزان لشعرها، لها أوزان، ولكن أوزان كل من هذه الأمم تختلف. عندنا ماذا؟ نحن العرب 16 بحرا مثلا، اكتشفها الخليل ابن أحمد فراهيدي رحمه الله. هذه أوزاننا، البحر الطويل والبسيط والوافر والمتقارب والرجز والهزج وإلى آخره. ولكن ليس عندما أقول أن الترك لهم أيضا اشترطوا الوزن، ليس أنها نفس أوزان الخليل، ما لهم ولا الخليل. وإن اختلفت هذه الأمم في خصوصياتها وأما ما ليس له وزن وقافية فلا يسمونه شعرا، وإن اشتمل على القضايا المخيلات. كم الوقت؟ والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.